بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ذكر بئار قبائل قريش بمكة، أي التي حفروها في غير موضع زمزم، آبار أخرى. قال ابن هشام: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئارا بمكة، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: حفر عبد شمس ابن عبد مناف الطوي، وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء، وهذا الموضع يقولون هي البيضاء، هذه الثنية التي عندها مسجد عائشة، التي عندها اليوم مسجد عائشة، وهي في أي جهة؟ ماذا تسمى تلك الجهة التي فيها مسجد عائشة؟ عندك يا عماد الجهة التي فيها مسجد عائشة؟ التنعيم. نعم، قال له التنعيم. قال: دار محمد بن يوسف الثقفي، وحفر هاشم بن عبد مناف بذر، وهي البئر التي عند المستنذر، والمستنذر قال موضع في المعلاه من مكة، خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب، وزعموا أنه قال حين حفرها: لأجعلنها بلاغا للناس. قال ابن هشام: سقى الله أمواها عرفت مكانها جرابا وملكوما وبذر والغمرا. قال ابن إسحاق: وحفر سجلة، وهي اسم بئر، وهي بئر المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم، ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم، ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت زمزم، فاستغنوا بها عن تلك الآبار. وحفر أمية بن عبد الشمس الحفر لنفسه، وحفرت بنو أسد بن عبد العزة سقية، وهي بئر بني أسد، وحفرت بنو عبد الدار أم أحراد، وحفرت بنو جمح السنبلة، وهي بئر خلف بن وهب، وحفرت بنو سهم الغمر، وهي بئر بني سهم. نستفيد من هذا أن العرب كانوا يسمون الآبار بأسماء، يجعلون لها أسماء. وكانت آبار حفائر خارجا عن مكة أو من مكة قديمة، من عهد مرة بن كعب وكلاب بن مرة وكبراء قريش الأوائل، منها يشربون، وهي رم، ورم بئر مرة بن كعب بن لؤي، وخم بئر بني كلاب بن مرة، والحفر. قال حذيفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي، قال أبو هاشم أو أبو هشام، قال ابن هشام وهو أبو أبي جهم بن حذيفة: وقد من غنينا قبل ذلك حقبة ولا نستقي إلا بخم أو الحفر. وبعض المعلقين على هذا الموضوع يقول الحفر يشير إلى حفر الباطن، وأنها بئر هناك في حفر الباطن التي تسمى الآن محافظة حفر الباطن، لكن الله أعلم. قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة الله، سأذكرها إن شاء الله في موضعها. قال ابن إسحاق: فعفت زمزم، أي غطت عليها وأذهبتها، من قولهم عفى على الأثر إذا أذهبه، على البئار التي كانت قبلها يسقي عليها الحاج، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب. فقال مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك، وبزمزم حين ظهرت لهم، وإنما كان بنو عبد مناف أهل بيت واحد، شرف بعضهم لبعض شرف، شرف بعضهم لبعض شرف، وفضل بعضهم لبعض فضل، ورثنا المجد من آبائنا فنما بنا صعدا. ألم نسقي الحجيج، ألم نسقي الحجيج وننحر الدلافة الرفدا، ونلقى عند تصريف المنايا شددا رفدا، فإن نهلك فلم نملك، ومن ذا خالد أبدا، وزمزم في أرومتنا ونفق عين من حسد. قال ابن هشام هذه الأبيات في قصيدة له. قال ابن إسحاق وقال حذيفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي وساق الحجي ثم للخير هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهري ذلك السيد الفهري طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر. قال ابن هشام يعني عبد المطلب بن هاشم. هذان البيتان في قصيدة لحذيفة بن غانم سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. وكانت زمزم من ذلك الزمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد بعثته، وهكذا تطور حالها من زمن إلى زمن حتى وصلت إلى الحال الذي نحن عليه اليوم. اليوم إذا أردت بئر زمزم لا تدري أين هي، ما تراها، مع أنها كانت قبل سنوات موجودة مفتوحة، الناس ينزلون إليها ويشربون في أيام قريبة في سنوات قريبة، أما الآن فلا، لا ترى إلا الماء. فأين موضعها من الكعبة؟ أين موضع زمزم من الكعبة؟ وأنت تصلي إلى الكعبة والمقام بينك وبين الكعبة على اليسار، نعم، يعني ما بين المقام والحجر الأسود لكن ليس بجانب البيت، على اليسار في ذلك الموطن، يعني عندما ينتهي الطائف من الأشواط السبعة أول ما ينتهي يتقدم على المكان الذي فيه زمزم، طبعا هي تحت الأرض، وكان الوصول إليها من قبل سهل، حتى في أيام قريبة كان الناس يشربون الماء بسهولة يعني ويعبون بسهولة، كان بجانب الحرم قبل نحو 17 عاما، كان الماء في موضع إلى جهة توسعة الملك عبد الله، وكان هناك يعني ماء مفتوح والناس يعبون، الذي يعبي بالخزان بالدبة يشرب مجانا، وهو الآن في يعتبر في بداية توسعة الملك عبد الله، كان في ذلك المكان، ثم لما حصلت التوسعات يعني غير الماء من مكان إلى مكان حتى صار له مصنع، وكان ذلك المصنع الذي هو الآن مصنع كان قديما الناس يعبون بالوايتات والماء يمشي في الشارع هكذا، ما كان في مبنى ولا حراسة ولا ترتيب ولا شيء، كنا نذهب نعبي الماء من هناك والماء في بيبات هناك في ذلك المكان تصب في الشارع يغلقونها والناس يعبون في سياراتهم وفي خزاناتهم، ثم رتبوها وأصلحوها حتى صارت إلى ما صارت عليه اليوم. والمكان الذي فيه الآن زمزم مصنع زمزم ما اسمه؟ المكان الذي فيه المحطة التي فيها المصنع ما اسم المكان ذاك؟ كدي، كدي بالكسر، نعم، الآن المصنع الذي يعبى فيه زمزم في كدي. قال رحمه الله تعالى ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده، ولهذا الذي يذهب هناك ويريد يعبي ماء ننصحه يذهب من المحطة، بعضهم يذهب يعني يتعب نفسه في مكان زمزم الذي بجانب الحرم بزحام شديد وماء قليل ويضيع الوقت وأنت تعبي هناك بحنفيات والماء فيها ضعيف جدا، لكن يذهب ويأخذ له من المصنع والمحطة أسهل وأيسر. قال ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب ابن هاشم فيما يزعمون والله أعلم قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة، هذا جزاؤهم لأنهم سيقفون معه ينحر واحدا منهم، فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه وقالوا كيف نصنع. وابن إسحاق هنا يقول فيما يزعمون، ما عنده فيه سند متصل. قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني، ففعلوا ثم أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكان هبل على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند هبل قداح 7 كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله، وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه يضرب به القداح، فإن خرج قدح نعم عملوا به وقدح فيه لا، إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر، وقدح فيه منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه من غيركم وقدح فيه المياه، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح فيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به، وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا إلى هبل. انظر المشركون عقولهم وقلوبهم وأعمالهم معلقة بأوهام ومعلقة بأحجار ومعلقة بأشباح، فما أعظم التوحيد يوم أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال: ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج التي فيه، حتى يقولون، ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج عليه منكم كان منهم وسيطا، يعني معناه أنه خالص النسب أو الشريف، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى، ينتهون فيه في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذا، وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه، وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه، كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم، قال ابن إسحاق: وكان عبد الله فيما يزعمون. وهذا الذي سيذكره الآن بعض أهل العلم يصححه مختصرا، وقد جاء عند الطبري في تاريخه عن ابن عباس، وعند البيهقي أيضا، وعند ابن سعد في الطبقات، في بعض الطرق الواقدي كذاب، وفي بعضها يعني لها طرق صححها بعض أهل العلم مختصرة، يعني ما سيذكره من هنا وما بعده. وكان عبد الله فيما يزعمون أحب ولدي عبد المطلب إليه، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، يقال أشويت من الطعام إذا أبقيت منه، وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها، قام عبد المطلب عنده بل يدعو الله، يدعو الله عنده بل، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائل ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها، فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى يعذر فيه، تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا. وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة، وكان عبد الله ابن أخت القوم: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه أموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع، يعني من الجن، فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، ما كفاه بل، اذهبون إلى مشعوذة. قال: فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك فيه وله فيه فرج قبلته. وهكذا الذي يستفتي بعضهم يستفتي في مسألة، فإن جاء الجواب لا يعجبه يبحث عن مفتي آخر، ولهذا بعضهم يراسل فيسأل عن بعض المسائل، فنقول له: هذا لا يجوز، فيقول: جزاك الله خيرا، هل في أحد من العلماء قال يجوز؟ فنقول له: اذهب ابحث عن الذين يقولون يجوز. وهكذا هنا يذهب إلى العرافة، فإن جاء بما فيه فرج يقبل، وإذا جاء بما ليس فيه فرج سيبحثون له عن مخرج آخر. قال: فانطلقوا حتى قدموا المدينة، فوجدوها فيما يزعمون بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه، فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبر، كم ادي فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، وكانت كذلك. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، يعني هبل، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل وعبد الله قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 20، وقام عبد الله يدعو الله عز وجل، قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 30، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 40، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 50، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 60، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 70، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 80، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 90، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 100، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل بعد أن دفعوا 100. فقالت قريش من حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فزعموا أن عبد المطلب قال لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات، فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله سبحانه فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثاني وعبد المطلب يدعو الله تعالى فضربوا فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. قال ابن هشام ويقال إنسان ولا سبع. قال ابن هشام وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر، كل هذا البذل والتعب والذهاب والرجوع والسفر من أجل أن تخرج الفتوى بهذه الطريقة ويسلم عبد الله. قال ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب. من هو عبد الله؟ هذا والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني معناه أوشكنا على أن نصل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق، وهذا الذي سيذكره في هذا الموضع معضل وفيه مجهولون وهو في طبقات ابن سعد، لا يصح. ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد، وهذه المرأة قيل اسمها رقية بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهي عند الكعبة. فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبد الله؟ فقال مع أبي. قالت لك مثل الإبل إن التي نحرت، يعني 100 من الإبل عنك وقع علي الآن. قال أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كعب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وهي لبرة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم حبيب لبرة بنت عوف ابن عبيد بن عويد بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، يعني مر ورآها، فقال لا ما لك لا تعرضين علي اليوم ما عرضت ما كنت عرضت علي بالأمس. قالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه سيكون في هذه الأمة نبي. تقدم أن هذا القصة ما حالها؟ لا تصح، فيها انقطاعات ومجاهيل. قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار أنه حدث، وهنا هذا انقطاع، أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له، يعني كان متزوجا لامرأة غير آمنة، فدخل على الأخرى وليست آمنة وهو مليء بالطين، يعني كأنه دخل يريد أن يأتيها، وبه آثار من الطين، فدعاها إلى نفسه فابطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك الطين، ثم خرج عامدا إلى آمنة فمر بها فدعته إلى نفسها فأبى عليها، وعمد إلى آمنة فدخل عليها فأصابها فحملت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مر بامرأته تلك فقال لها: هل لك؟ قالت: لا، مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء، فدعوتك فأبيت علي ودخلت على آمنة فذهبت بها. هذا فيه انقطاع كما تقدم. ابن إسحاق، إسحاق بن يسار، يقول: حدثت، وله طرق كثيرة لكنها كلها ضعيفة. قال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث إنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس. قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بي فأبى علي ودخل على آمنة فأصابها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هو الذي سئل هل كان فيكم ذو حسب؟ قال: نعم. من هو؟ من الذي سأله؟ نعم، هرقل سأل أبا سفيان. قال: وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. قال: ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزعمون، وهذا غالبا يقال في القول الخطأ أو الباطل أو الذي لا يصح فيما يتحدث الناس والله أعلم، أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت، يعني كأنها أتيت في المنام أو نحو ذلك، حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. ثم لم يلبث عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. هذا الذي ذكره هنا من القصة أنه قيل لها افعلي وافعلي، هذا لا يصح منه شيء إلا ما ذكر في آخر القصة أنها رأت حين حملت به خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، فهذا له طرق كثيرة يصح بها، فقد جاء عند الحاكم عن جماعة من الصحابة مبهمين في المستدرك، وجاء عند الإمام أحمد عن العرباض ابن سارية وأبي أمامة الباهلي وعبد بن عتبة أو عتبة بن عبد السلمي، هذا في مسند الإمام أحمد، وجاء عند الطبراني عن أبي مريم الغساني، وجاء أيضا له طرق كثيرة مراسيل عن كبار التابعين، فهو صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السيرة، صححه في صحيح السيرة صفحة 13 وصفحة 16 إلى 17، فهو صحيح أنها لما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، وهذا يدل على شيء عظيم، نور في المدينة أو في مكة وترى منه تلك القصور في بلاد الشام. وقد حصل مثل هذا أيضا، فمتى أنها رؤيت قصور الشام؟ جاء أنها تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل، هكذا ما هو قصور إنما أعناق الإبل ببصرى، وهذه النار والحديث في صحيح مسلم فيما أذكر في صحيح مسلم، وهذه النار جماعة من أهل العلم يقولون قد حصلت في بعض الأزمان الماضية، أظن في الخلافة العباسية والأموية، وبعضهم يقول هي من أشراط الساعة التي ما زالت. أما في الخندق فما أذكر أنه حصل نار، ولكن كأن في حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى إني لأرى أو كذا، أما أن الناس رأوا أنا ما أعرف حديث في هذا، أو قال إني أنظر إلى أي، لكن هل أنه حصل ضوء أو نار حتى رأى الناس القصور؟ لا. فإذا نور عند أن حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت هي منه قصور بصرى، ونار من أرض الحجاز تضيء حتى ترى أعناق الإبلين ببصرى، هذا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موت عبد الله وأمه، يعني أم الرسول عليه الصلاة والسلام حامل به، هذا هو المشهور وفيه خلاف كثير، فمنهم من يقول إنما مات وهو طفل وعمره، فيه خلاف، والأكثر والمشهور أنه مات وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه. والدولابي وغيره يذكر أنه ابن شهرين، وقيل أكثر من ذلك. طيب، والأشهر ما ذكره هنا. قال: ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. قال ابن إسحاق: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. أما عام الفيل فقد وقع الإجماع على ذلك، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم خليفة بن خياط، ومنهم إبراهيم بن المنذر شيخ الإمام البخاري، وكثير من أهل السير أنه ولد في عام الفيل. وأما تحديد اليوم في الثاني عشر من ربيع الأول ففيه خلاف، فمنهم من يقول في الثامن، ومنهم من يقول في العاشر، ومنهم من يقول في الثاني عشر، وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأسانيد فليس هناك سند صحيح في تعيين اليوم، وأقوى ما ذكر أنه في الثامن من ربيع الأول، جاء عن الزهري، جاء عن الزهري كما ترى ذلك في الفصول لابن كثير مع تحقيق الشيخ سليم الهلالي. قال ابن إسحاق: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدان. قال أبو ذر الخشني: لدان المشهور فيه لدتان بالتاء، يقال فلان ولدت فلان إذا ولد معه في وقت واحد، إذن يقال لدتان ويقال لدان. وهذا الحديث عن قيس بن مخرمة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة، حسنه الشيخ الألباني في صحيح السيرة، بل جاء عند البيهقي وهكذا عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وصححه الألباني في صحيح السيرة. فإذن حديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، الأول عن ابن عباس عند البيهقي والحاكم، والثاني عن قيس بن مخرمة رواه ابن إسحاق، وهما صحيحان وعليهما قام الإجماع، وعليهما قام الإجماع. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرار الأنصاري قال: حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفعه. ومعنى يفعه قالوا معناه قوي، قد طال قده أو قده، مأخوذ من اليفاع وهو العالي من الأرض، فأما الغلام اليافع فهو الذي قارب الحلم. والله إني لغلام يفعه، من هذا الذي يقول؟ حسان بن ثابت، ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، أي حصن، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح السيرة. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ سؤال سهل. ونكتفي بهذا حتى نبدأ في الدرس القادم من بداية سيرته عليه الصلاة والسلام. أيهما أكبر، حسان بن ثابت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكبر منه نعم بسبع سنين أو ثمان سنين. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ حسان. من الذي رواه؟ ابن إسحاق. ومن أيضا؟ البيهقي. من لك هذا؟ موجود عندك؟ طيب، أنا ذكرت أنه رواه أبو نعيم في الدلائل، لكن هل رواه البيهقي؟ طيب، إذا كان مذكور عندكم، وإلا هو في الدلائل لأبي نعيم وعند ابن إسحاق، وحسنه الألباني أن حسان بن ثابت يذكر أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين أو ثمان سنين.